الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. والحديث بهذا اللفظ جاء خارج الصحيح وهو في الصحيحين بلفظ إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهل يدخل في هذا الحديث من سمع إقامة المؤذن أو أن هذا الحكم مختص بسماع أذان المؤذن؟ في ذلك نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من يرى الترديد خلف المقيم، فكما يكون الترديد خلف المؤذن في أذانه يكون أيضا الترديد خلف المقيم في إقامته للصلاة. ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم من علماء الشافعية ومن علماء الحنابلة والحنفية، وهؤلاء أدخلوا الإقامة في مسمى الأذان كما في الصحيحين حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. فقالوا الإقامة داخلة في مسمى الأذان، فكما أنه يردد خلف المؤذن في أذانه كذلك يردد خلف المقيم في إقامته، فإن الإقامة داخلة في مسمى الأذان. والاستدلال بذلك على هذه المسألة فيه نظر، فإن دخول الإقامة في مسمى الأذان من باب التغليب كالعمرين يطلقان على أبي بكر وعمر، وكذلك القمران على الشمس والقمر، الأسودان على التمر والماء، كل هذا من باب التغليب. لكن عند الإفراد الأمر يختلف، فلا يطلق على أبي بكر عمر، ولا يطلق على الشمس قمر، ولا يطلق على الماء أسود، فمقام التغليب غير مقام الإفراد. فلا يطلق على الإقامة أذان عند الإفراد، فإذا أفرد الأذان فالمراد به الأذان المعروف، ولا تدخل الإقامة في مسمى الأذان عند إفراده. فالأظهر هو عدم الترديد خلف المقيم لعدم ثبوت الدليل في ذلك. والمسألة فيها نزاع من أهل العلم، فإنه ينقل عن الإمام أحمد رحمة الله عليه عدم الترديد، وأنه كان يرفع يديه ويدعو في حال إقامة المقيم، يرفع يديه ويدعو في حال إقامة المقيم. نقل هذا عن الإمام أحمد. ونزاع أيضا قائم عند علماء الحنفية، منهم من يرى الترديد خلف المقيم ومنهم من لا يرى. وما جاء من قول النبي عليه الصلاة والسلام عند أن أقيمت الصلاة فقال المقيم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقامها الله وأدامها، فهو حديث لا يثبت، حديث لا يثبت، وهو من طريق محمد بن ثابت العبدي، وهو من الضعفاء، عن رجل مبهم عن شهر بن حوشب، فلا يثبت مثل هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا أعلم شيئا ثابتا في الترديد خلف المقيم، ولا أصل عدم الترديد، والأدلة إنما وردت في الأذان ولم ترد في الإقامة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هناك من أهل العلم من أدخل المؤذن في عموم هذا الحديث، والمعنى هنا أن هنالك من أهل العلم من قال أن المؤذن يستحب له أن يردد خلف أذانه لدخوله في هذا الحديث في اللفظ الذي الصحيحين إذا سمعتم النداء، وهو قد سمع نداء نفسه، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهو قد سمع نداء نفسه فيردد خلف نفسه، فإذا قال الله أكبر الله أكبر يردد ويفعل كما يفعل غيره. ذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله عليه، وأكثر العلماء لا يرون هذا وهو القول الصحيح، القول الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يستحب للمؤذن أن يردد خلف نفسه، إذ لو كان هذا من الأمور المستحبة لفعله المؤذنون في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو فعلوا ذلك نقل كما نقل الترجيع في أذن أبي محذورة. فلما لم ينقل مثل هذا دل على أنه لم يكن من الأمر المعهود، هذا أمر. والأمر الآخر أن المؤذن قد جاء بالأذان فلا معنى للترديد، أما السامع فالمراد بترديده أن يكون مشاركا للمؤذن في أذانه، السامع إذا ما ردد يكون مشاركا للمؤذن في تلك الكلمات المباركات الطيبات، فالغرض من السامع يكون مشاركا للمؤذن فيما يقول، أما المؤذن فقد حصل منه القول وقد جاء بالأذان فلا معنى للترديد. ودخول المؤذن في لفظ الحديث فيه بعد، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإن مثل هذا الخطاب لا يفهم منه دخول المؤذن، وإنما المراد به من سمع الأذان غير المؤذن، فإدخال المؤذن في هذا الحديث فيه ما فيه من البعد. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هناك من أهل العلم من تمسك بعموم هذا الحديث فقال الحديث يشمل من كان في صلاة، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم وأنتم في صلاة أو في غير صلاة، قالوا يعم من كان مصليا ومن لم يكن مصليا. ذهب إلى هذا بعض علماء المالكية كابن وهب من علماء المالكية، وسوى بين الفرض والنهي، فإذا سمع الأذان في فرضه أو في نفله فيقول مثل ما يقول المؤذن سواء كان مفترضا أو كان متنفلا. وذهب الإمام مالك رحمة الله عليه إلى أنه يقول مثل ما يقول المؤذن إذا كان متنفلا، وأما إذا كان مفترضا فلا. فالإمام مالك رحمه الله فرق بين المفترض والمتنفل، وابن وهب من علماء المالكية سوى بين المفترض والمتنفل، وأكثر العلماء قالوا إن المصلي لا يردد خلف المؤذن لانشغاله بالصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الصلاة شغلاء كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالمصلي منشغل بصلاته عن غيرها، لا يدخل عبادة في عبادة، ومنشغل في صلاته فلا يدخل عبادة أخرى في عبادة الصلاة، فينشغل بها إلى أن يتمها. وهذا هو الصحيح، أنه ينشغل بصلاته ولا ينشغل بغيرها. فإن أذن المؤذن وهو في صلاة مثلا، فكثير من أهل العلم يرون أنه إذا سلم من صلاته يردد خلف المؤذن وإن أتم المؤذن الأذان، وإن أتم المؤذن الأذان أنه يردد إذا قضى صلاته. وهكذا إذا كان في موضع لا يحصل منه ترديد الأذان، كأن يكون في موضع قضاء الحاجة فأذن المؤذن، فإذا قضى حاجته وخرج من موضع قضاء الحاجة ذهب كثير من العلماء إلى أنه يردد خلف المؤذن. فإن أدرك شيئا من الأذان ردد ما أدركه ما قبله وما أدركه، وإن خرج وقد قضى الأذان فذهب جماعة من أهل العلم على أن له أن يردد، لأنه سمع الأذان. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهو سمع المؤذن فيقول مثل ما يقول المؤذن. وإن كان الأحسن أن المردد خلف المؤذن يردد خلفه بعد كل جملة، هذا هو الأحسن، غير أن الحديث فيه ما يدل على ما هو أعم من هذا، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والذي كان في صلاته سمع المؤذن، ومن كان في موضع قضاء الحاجة فقد سمع المؤذن، فيقول مثل ما يقول إن كان عن قرب. إن كان عن قرب ما هو المعنى؟ يأتي إلى وقت بعيد ويقول وردد ما سمعته في ذاك الزمن، كأن يسمع الأذان في اليوم الأول ويريد أن يردد في اليوم الآخر، المراد بذلك ما كان عن قرب، ما حجزه مانع من الموانع الشرعية، كأن يكون في صلاة فإذا قرأ صلاته ردد. وإذا كان في موضع قضاء الحاجة فإذا قضى حاجته ردد وقال مثل ما يقول المؤذن. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ظاهر الحديث أنه يأتي بنفس الألفاظ التي جاء بها المؤذن مثل ما يقول. فما جاء في بعض الأحاديث حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قال وأنا، فهو حديث معل، حديث معل لا يثبت، والصحيح أنه من براسيل عروة بن الزبير، فلا يثبت الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال وأنا، فإن هذا مرسل من راسيل عروة بن الزبير، وهو في أحاديث معلة الشيخ مقبل رحمة الله عليه. وما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح الإمام مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه، حصل النزاع بين العلماء متى يقول هذه الجملة، متى يقول هذه الجملة، هل يقولها عند تشهد المؤذن أو يقول ذلك بعد الأذان، هل يقول ذلك عند تشهد المؤذن أم يقول ذلك بعد الأذان؟ فهناك من أهل العلم من قال يقول ذلك بعد الأذان، كما ذهب إلى ذلك الحافظ البيهقي رحمة الله عليه في السنن الكبرى، وذهب إلى ذلك غير واحد من العلماء. إذا سمعتم من قال حين يسمع المؤذن، قالوا المراد بذلك حين يسمع المؤذن، أي حين يقضي المؤذن تأذينه، كما في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع النداء الله رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آت محمدا وسيلة الفضيلة، إلى آخر الحديث. وش المراد بقوله إذا قلتم من قال حين يسمع النداء؟ وش المراد بذلك بعد الأذان؟ حين يسمع النداء أي يتم سماعه للنداء، إذا تم سماع النداء يقول هذه الجملة. فهكذا قالوا في حديث سعد بن الوقاص: من قال حين يسمع المؤذن، أي حين ينتهي من سماع المؤذن، كالحديث الآخر: من قال حين يسمع النداء، أي حين يتم سماع النداء. فقالوا هذا مما يقال بعد الأذان ولا يقال عند التشهد. وهناك من أهل العلم من يرى أن هذا يقال في موضع التشهد، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك رحمة الله عليه فيما نقله الحافظ بن عبد البر في الاستذكار. والإمام مالك يحتج بهذا الحديث على الترديد في موضع إلى موضع التشهد، أن الترديد يكون إلى موضع التشهد، فيرى أنه يقال هذا في موضع التشهد. وقد جاء في رواية ابن خزيمة، جاء في رواية ابن خزيمة في صحيحه: من سمع المؤذن في تشهده، من سمع المؤذن في تشهده، بهذا اللفظ من سمع المؤذن في تشهده، فهذا يدل على أن هذا الموضع أنه يقال هذا الدعاء في موضع التشهد، غير أن هذه اللفظة في تشهده من رواية عبيد الله ابن المغيرة، تفرد بها في روايته عن الحكيم بن عبد الله، وخالفه الليث بن سعد فلم يروي هذه اللفظة. وعبيد الله صدوق، والليث بن سعد إمام حافظ، فرواية الإمام مسلم من طريق الليث بن سعد، وليس فيها ذكر في تشهده، وإنما هذه جاءت عند ابن خزيمة في صحيح. تفضل يا عبد الله. نعم نعم. ما له؟ ها، يقوي الحديث الأول. نعم، مرسل عروة. ها، اي نعم، لما قال وأنا لكن هذا تقصد. ها، قال وأنا، اي نعم، هذا يعني الموقوف عليه في آخر قال رفعوه في آخر رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يحتاج مزيد تأمل حديث معه يحتاج إلى مزيد تأمل. طيب على كل ما يتعلق بذكر التشهد كما عرفنا جاء في صحيح ابن خزيمة وفيها ما سبق أن من رواية عبيد الله بن المغيرة وخالف لابن سعد عبيد الله الصدوق وأما لابن سعد فهو إمام حافظ ثقة. فعلى كل هذه اللفظة محتملة في حديث سعد بن الوقاص محتملة أن يكون في موضع التشهد ومحتملة أن يكون بعد الأذان. ويقوي أن بعد الأذان قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن أو في اللفظ المتفق عليه إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. قال مثل ما يقول فالأصل هو المماثلة نعم من غير زيادة ومن غير نقصان. فهذا قد يقوي أن هذه الكلمة إنما تقال بعد الأذان كحديث جابر إذا من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة. وعلى كل الأمر على سبيل الاحتمال من أهل العلم من ذهب إلى أنه يقال في هذا الموضع ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا مما يقال بعد الأذان والأمر في ذلك محتمل إن قاله الإنسان في هذا الموضع أو قاله بعد الأذان فهذا مما لا ينكر عليه الأمر محتمل. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى هذا ومن أهل العلم من ذهب إلى ذاك والأمر فيه احتمال على ما سبق إيضاحه. أما حديث جابر فهو بعد الأذان الاحتمال أقوى أنه بعد الأذان قال حين يسمع نداء الله رب هذه الدعوة التامة وصدق آية محمد الوسيلة الفضيلة. فإن سؤال الوسيلة النبي عليه الصلاة والسلام متى يكون سؤال الوسيلة بعد الأذان نعم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح الإمام مسلم فهو بعد الأذان ثم سلوا لي الوسيلة فهو وارد بعد الأذان كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فهذا مما يدل على أنه وارد بعد الأذان لجابر وارد بعد الأذان. أما حديث سعد بن الوقاص فالأب محتمل أن يكون في هذا الموضع أن يكون في أثناء التشهد أو يكون بعد بعد الأذان الأمر في ذلك محتمل والله تعالى أعلم. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى شرح السنة. لا يردد خلفه إلا إذا كان في أذان الفجر نعم أذان الفجر قبل الوقت كما عرفنا قال به أكثر العلماء مسألة الشهادية فهذه يردد خلفه نعم. إذا سمع أكثر من نداء فالمسجد الذي يذهب إليه هو أولى بأن يردد خلفه هذا إذا كان الأذان في وقت واحد نعم فالترديد خلف المؤذن الذي نعم يذهب إليه هو المقدم هذا إذا أذنوا في وقت واحد. وإذا نعم سمع أذان المتقدم وهو في الوقت قبل الأذان الذي في المسجد الذي يذهب إليه وش الذي ينبغي أنه يردد خلفه إذا أمكن أن يردد خلف يعني خلف كل مؤذن يسمعه فهذا أمر حسن إذا أمكن ذلك وهو عمل صالح وله الأجر. وإذا تعرض عنده الأمور فالمسجد الذي يذهب إليه هو أولى بالترديد خلفه والله أعلم. نعم هو ينتظر الأذان إذا كان على وشك الأذان الجمعة غير فإن أمر الخطبة أوكد من أمر الأذان فالانشغال بالخطبة واستماع الخطبة من الواجبات وأما استماع الأذان فإنه والتدخل في المؤذن بالمستحبات. فهنا في الجمعة الذي ينبغي أن يبادر إلى تحية المسجد في أثناء أذان المؤذن. نعم، أما ما يفعل بعض الناس يبقى يردد خلف المؤذن ثم ينشغل بالنافلة في أثناء خطبة الخطيب، هذا خطأ، فإن أمر الخطبة أوكد من أمر الأذان. فأعني أن الترديد أن الانشغال بأمر بالخطبة أولى من الانشغال بأمر الأذان. طيب، على كل يردد، نحن يردد من أوله، من أوله إلى أن يصل إلى موضع أذان المؤذن.